بسم الله الرحمن الرحيم.
القسم الثالث: السهر المحرم ومفاسده. تقدم ما يتعلق بالسهر المشروع والمكروه، وهذا القسم الثالث وهو السهر المحرم الذي يأثم صاحبه لما يقع فيه من المحرمات أو يترتب عليه من ترك الواجبات. ومن أمثلة السمر أو السهر على الوقوع في المخالفات: النوع الأول السمر على المسلسلات. ما هي المسلسلات؟ الحلقات في التلفزيونات، مسلسلات. من المعلوم أن المسلسلات عبر الشاشات والتلفزات أغراضا من معديها، يعني لماذا وضعوها هكذا؟ وضعوها ما عندهم، ما وراءهم أهداف، إلا لهم أهداف لإفساد المسلمين وإفساد أخلاقهم وإفساد عقائدهم، أغراضا من معديها وآثارا في نفوس متابعيها، مع ما فيها من تضييع الأوقات والتثاقل عن الطاعات. وخصص بعض القنوات سهرات للمغنين والمغنيات، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعني بعضهم حتى سهرات إلى وقت صلاة الفجر وفي الثلث الأخير من الليل للمغنين والمغنيات، ويعلنون ويقولون عندنا سهرة للفنان فلان. سبحان الله، مجاهرة بالمعاصي وإفساد المجتمعات وإفساد للقلوب. قال: فلا يسلم المتابع لها من الوقوع في المخالفات واكتساب الأوزار والسيئات، من النظر إلى النساء الأجنبيات والسافرات المتبرجات وما يحصل من ورائها من إثارة للشهوات والشبهات. لو قال لك قائل: هذه غير حقيقية، هي مجرد صورة، فما هو الجواب؟ بماذا ترد عليه وتبين له خطأه في هذا الفهم؟ الفتنة تحصل بالصور ولو كانت غير موجودة، والشاهد على ذلك أنه يؤثر فيه، يؤثر فيه، فيحمله ذلك على الوقوع في المعاصي والوقوع في الفواحش. كم من الشباب فسدوا بسبب هذه الصور والتمثيليات. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تصف المرأة المرأة لزوجها كأنه ينظر إليها. بمجرد الوصف لا يجوز للمرأة أن تصف امرأة رأتها ورأت جمالها فتقول لزوجها فلانة وصفها كذا وكذا، لأن هذا قد يفتنه بمجرد الوصف وليست صورة. قال: وما يحصل من ورائها من إثارة للشهوات والشبهات. وباب الشبهات أخطر وأعظم فتنة على الإنسان في دينه، لأنها سبب لانحراف عقيدته وزيغه عن الحق والصراط المستقيم. ومعلوم حرمة ذلك لمن له أدنى بصيرة، ولو لم تكن للمؤمن موعظة إلا هذه الآية لكانت كافية. قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. لماذا ذكر حفظ الفرج بعد غض الأبصار؟ ها؟ نعم، لأن الفتنة بالنظر تؤدي إلى الوقوع في الفواحش، ولهذا قال بعض السلف: النظر بريد الزنا. وقال عليه الصلاة والسلام: والعين تزني وزناها النظر. فإذا نظر الإنسان إلى امرأة محرمة أو نظر شهوة إلى أمرد فإنه واقع في هذا الخطر، في هذا الوعيد في هذا الحديث. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج ويكذبه، رواه البخاري ومسلم. ما معنى هذا؟ قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في شرح رياض الصالحين: فالعين زناها النظر، يعني أن الرجل إذا نظر إلى امرأة ولو لغير شهوة وهي ليست من محارمه فهذا نوع من الزنا، وهو زنا العين. والأذن زناها الاستماع، يستمع الإنسان إلى كلام المرأة ويتلذذ به، هذا زنا الأذن. وكذلك اليد زناها البطش، يعني العمل باليد من اللمس وما أشبه ذلك. فدل ذلك على الحذر من التعلق بالنساء لا بأصواتهن ولا بالرؤية إليهن ولا بمسهن ولا بالسعي إليهن ولا بغواية القلب لهن، كل ذلك من أنواع الزنا والعياذ بالله. فليحذر الإنسان العاقل العفيف من أن يكون في هذه الأعضاء شيء يتعلق بالنساء. والواجب على الإنسان إذا حس من نفسه بهذا أن يبتعد، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والنظر سهم مسموم من سهام إبليس. انتهى كلامه. فكيف يرضى إنسان عاقل أن يفتح في بيته شاشة المرأة تنظر إلى الرجل وهو ينظر إلى النساء في الشاشات؟ هذه كافية، هذه الآية كافية: قل للمؤمن يغضوا من أبصارهم. وأيضا هذه صورة تمنع دخول الملائكة، ويأوي إلى هذا البيت الشياطين. وهكذا قال عليه الصلاة والسلام: مثل البيت الذي لا يذكر الله فيه كمثل الميت، قال مثل الذي يذكر الله فيه والذي لا يذكر الله فيه كمثل الحي والميت وما يستوي الأحياء والأموات. قال: وهذه الشاشات والمسلسلات من الفتن العصرية المعضلة. قال العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة: واعلم أن السمر وهو التحدث في الليل منهي عنه في غير ما حديث عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك ترجمت لجوازه في العلم بهذا الحديث، ولذلك فما عليه جماهير الناس اليوم من السمر وراء التلفاز وأمثاله هو من الفتن التي أصابت العالم الإسلامي في العصر الحاضر. نسأل الله السلامة من كل الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه سميع مجيب. انتهى كلامه. ما عليه جماهير الناس دلك على أن كثير، بل ربما أكثر الناس على هذا الحال. بل الذي يكون بيته نزيها من هذه المسلسلات ومن هذه الآلات المفسدة يستغرب بعض الجهال منه، يقولون: كيف تعيش؟ ما عندك تلفاز في البيت، كيف تعيش؟ سبحان الله. قل له: كيف تعيش أنت بغير قرآن؟ كيف تعيش أنت على المعاصي وربك يراك؟ الله عز وجل يراك، ألم يعلم بأن الله يرى؟ كيف تعيش على سماع الأغاني وتهجر كتاب الله وتربي أولادك على ذلك؟ ضياع، تضيع للصلوات، بيتك ما فيه قيام ليل، بيتك ما فيه ذكر لله، فيه معاصي، فيه من هذه الأمور التي تكون سببا للفتنة عليك وعلى أسرتك. هذا هو الذي يستغرب منه. قال: وما يجري فيها من مسلسلات وتمثيليات وما يعرض في شاشاتها من نساء كاسيات عاريات كان لها الأثر السيء على المجتمعات. فمن أضرارها الضرر على العقيدة، فكم في التلفاز من قنوات خصصت لتشكيك المسلمين في دينهم. هناك قنوات تشكك في السنة وتطعن في رواة الحديث من الصحابة ومن بعدهم من أئمة الدين، غير ذلك من الخطر. وربنا عز وجل يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صحيح هذه الأمور في هذه الآونة انتشرت بكثرة، تشكيك، ولك هل نحن الآن ما يدرينا أن هذا الكلام كلام رسول الله؟ طيب وأنت كذلك هذا السؤال، ما يدريك أن القرآن هذا كلام الله إلا عن طريق الذي نقله؟ فالقرآن نقله إلينا الصحابة، سمعوه من الرسول عليه الصلاة والسلام ونقلوه، والصحابة نقلوا عنهم التابعون ومن بعدهم هكذا حتى وصل إلينا، وهكذا حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن هو إلا وحي يوحى ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. فالنبي عليه الصلاة والسلام حدث أصحابه وأصحابه رووا هذه الأحاديث لمن بعدهم، ومن حاول بعد ذلك أن يدخل في سنة النبي عليه الصلاة والسلام شيئا من الأحاديث المكذوبة أو الموضوعة أو ما ليس له أصل فإن العلماء هيأهم الله للذب عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فبينوها، بينوا أي شيء ينسب إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام وليس منه، فدين الله محفوظ. فالذي يقول ليس هناك سنة إنما نؤمن بالقرآن هذا يعتبر كافرا بالقرآن، لأن من كفر السنة، من أنكر السنة كافر بالقرآن. القرآن ما آتاكم الرسول فخذوه، وهذا يقول لا لا تأخذوه. طيب كيف عرفت أن الصلوات بهذه الركعات بهذا العدد في أي سورة؟ كيف عرفت الأذان بهذه الصيغة؟ كيف عرفت أيضا كثير من المعاملات كم تحدد وكم تحدث عنها، وكم من الأحكام المستقلة ليست في السنة، ليست في القرآن وإنما هي في السنة. قالوا عن أبي برزة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إنما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى. رواه أحمد وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب، يعني فتنة الشهوات وفتنة الشبهات. أضرار أخلاقية أي من مفاسد هذه المسلسلات، فكم من التمثيليات التي تزرع في نفوس مشاهديها أخلاقا سيئة كتعليم الاغتيالات وطرق الاحتيال على الناس والسرقة والمعاكسات وأذية المسلمين في أعراضهم وأموالهم. ومن أمثلة ذلك أن رجلا رأى زوجته خرجت من بيتها متبرجة كاشفة رأسها ناثرة شعرها، فغضب منها وأنكر عليها ذلك، فاحتجت بما رأته في المسلسل أن أسماء بنت أبي بكر خرجت أمام الناس وهي كذلك، حاشاها رضي الله عنها. كذبوا، تمثيلية كاذبة. فجمعوا بين سيئتين الكذب على الصحابة والطعن فيهم ودعوة النساء إلى التبرج والسفور. وربما وصلت الجرأة في بعض أصحاب القنوات أن ينشروا مسلسلات في تمثيل الأنبياء. وقد سئل الإمام ابن باز رحمه الله اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في بلاد الحرمين، يقول السائل ما حكم تمثيل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والصحابة والتابعين رضي الله عنهم، وما حكم تمثيل الأنبياء وأتباعهم من جانب والكفار من جانب آخر؟ الجواب: أولا، إن المشاهد في التمثيليات التي تقام والمعهود فيها طابع له، وزخرفة القول والتصنع في الحركات ونحو ذلك مما يلفت النظر ويستميل نفوس الحاضرين ويستولي على مشاعرهم، ولو أدى ذلك إلى لي في كلام من يمثله أو تحريف له أو زيادة فيه، وهذا مما لا يليق في نفسه، فضلا عن أنه يقع تمثيلا في شخص أو تمثيلا من شخص أو جماعة للأنبياء وصحابتهم وأتباعهم فيما يصدر عنهم من أقوال في الدعوة والبلاغ وما يقومون به من عبادة وجهاد أداء للواجب ونصرة للإسلام. ثانيا، إن الذين يشتغلون بالتمثيل يغلب عليهم عدم تحري الصدق وعدم التحلي بالأخلاق الإسلامية الفاضلة، وفيهم جرأة على المجازفة وعدم المبالاة بالانزلاق إلى ما لا يليق ما دام في ذلك تحقيق لغرضه من استهواء الناس وكسب للمادة ومظهر نجاح في نظر السواد الأعظم من المتفرجين. فإذا قاموا بتمثيل الصحابة ونحوهم أفضى ذلك إلى السخرية والاستهزاء بهم والنيل من كرامتهم والحط من قدرهم، وقضى على ما لهم من هيبة ووقار في نفوس المسلمين. ثالثا، إذا قدر أن التمثيلية لجانبين، جانب الكافرين وكفرعون وأبي جهل ومن على شاكلتهما، وجانب المؤمنين كموسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم، فإن من يمثل الكافرين سيقوم مقامهم ويتكلم بألسنتهم فينطق بكلمات الكفر ويوجه السباب والشتائم للأنبياء ويرميهم بالكذب والسحر والجنون إلى آخر ذلك، ويسفه أحلام الأنبياء وأتباعهم ويبهتهم ويبهتهم بكل ما تسول له نفسه من الشر والبهتان مما جرى من فرعون وأبي جهل وأضرابهما مع الأنبياء وأتباعهم، لا على وجه الحكاية عنهم بل على وجه النطق بما نطقوا به من الكفر والضلال. هذا إذا لم يزيدوا من عند أنفسهم ما يكسب الموقف بشاعة ويزيده نكرا وبهتانا، وإلا كانت جريمة التمثيل أشد، كانت جريمة التمثيل أشد وبلاؤها أعظم، وذلك مما يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه من الكفر وفساد المجتمع ونقيصة الأنبياء والصالحين. رابعا، دعوى أن هذا العرض التمثيلي لما جرى بين المسلمين والكافرين طريق من طرق البلاغ الناجح والدعوة المؤثرة والاعتبار بالتاريخ، دعوى يردها الواقع. هذا كثيرا ما يتصدر له من الإخوان المسلمون، فإنهم يجعلون على تمثيلياتهم ومسرحياتهم ومسلسلاتهم صبغة دينية وفتاوى حتى يجلبوا الناس إلى مثل هذه المسلسلات، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا من الزور والبهتان والكذب على الله وعلى دين الله. قال: دعوى يردها الواقع وعلى تقدير صحتها، فشرها يطغى على خيرها ومفسدتها تربو على مصلحتها، وما كان كذلك يجب منعه والقضاء على التفكير فيه. خامسا، وسائل البلاغ والدعوة إلى الإسلام ونشره بين الناس كثيرة، وقد رسمها الأنبياء لأممهم وآتت ثمارها يانعة نصرة للإسلام وعزة للمسلمين، وقد أثبت ذلك واقع التاريخ. فلنسلك ذلك الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ولنكتفي بذلك عما هو إلى اللعب وإشباع الرغبة والهوى أقرب منه إلى الجد وعلو الهمة، ولله الأمر كله من قبل ومن بعد وهو أحكم الحاكمين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا من المنكرات العظيمة، أن يجعلوا مسلسلات فيها صور الأنبياء صور الصحابة. قد سمعت إلى هذه المفاسد، ومنها مفاسد ما تصل إلى الكفر بالله عياذا بالله، لما فيها من السخرية والاستهزاء والتنقص لأنبياء الله وإساءة الظن بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسأل الله العافية والسلامة. وذكروا أيضا عن بعض هذه المسلسلات حتى التي يسمونها كراتين أطفال، أن بعضها فيها ألعاب خطيرة وخبيثة أدت إلى بعض الأولاد أنه يقتل أخاه أو يقتل نفسه، قد يقتل نفسه بسبب ما يراه من التمثيليات التي يشاهدها. وربما بعضهم يرى بعض تلك الصور في الكراتين أنه يطير في الهواء، ما أدري إلا والولد طلع سطح المنزل ويظن أنه سيطير مثل تلك اللعبة، وبعضهم شنق نفسه إلى غير ذلك من المفاسد العظيمة. ولكن كثيرا من الناس ما يفقه، نسأل الله العافية. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.